السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 50. وهذه أركان الإسلام 5، والتي ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم صوم رمضان. فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وصوم رمضان فريضة أوجبها المولى سبحانه وتعالى على كل مسلم بالغ مستطيع عاقل. وصوم رمضان لم يفرضه المولى سبحانه وتعالى على أمتنا فقط، وإنما فرض على الأمم السابقة. ولم يفرض هذا الصوم جملة واحدة على النحو الذي نحن عليه الآن، وإنما مر تشريع الصوم بثلاث مراحل. الصوم فرض على الأمم السابقة، وعرف في الأمم السابقة، نعم، لم تختص الأمة الإسلامية بفريضة الصوم، وإن اختلفت الهيئة، لكن فرض الصوم على الأمم السابقة كما فرض علينا. ولذا يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصوم فرض على الأمم السابقة وفرض علينا نحن أيضا. ولذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا عن خير الصيام، لما أتى عمرو بن العاص يشكو ابنه عبد الله في شدة عبادته وإثقاله على نفسه في العبادة، إلى حد أنه قصر في حق أهله وفي حق ضيفه، فكان يصوم الظهر، أي يصوم كل يوم، وكان يقوم الليل بأكمله أو أغلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: صم من كل شهر 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا صوم 3 أيام من كل شهر، واختلف العلماء في تحديد هذه الأيام. منهم من قال 13 و14 و15، منهم من قال من سرر الشهر، منهم من قال من أوائل الشهر، على خلاف شهير بين أهل العلم. ولكن صوم 3 أيام الحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صام الشهر بأكمله في المثوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على فعل الخير الذي لا يسأم الإنسان معه، أن يصوم من كل شهر 3 أيام. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: لكني أطيق أكثر من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال به حتى قال له: فصم يوما وأفطر يوما. فذاك صوم داود عليه السلام، أو هذا خير الصيام صوم داود عليه الصلاة والسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والشاهد ها هنا أنه عرف الصوم في شرع من قبلنا، ونبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا في شرع من قبلنا. يخبرنا المولى سبحانه وتعالى عن مريم ابنة عمران عليها السلام، يقول المولى سبحانه وتعالى حكاية على لسان عيسى ابن مريم عليهما السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. المولى سبحانه وتعالى يخبرنا حكاية على لسان عيسى بن مريم عليهما السلام، وهو يخاطب أمه وهو ما زال في المهد صبية، يحدثها ويقول لها: إن لقيت أحدا من قومك وسألك ما هذا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. النذر معروف عندهم، والصوم كان معروفا عندهم أيضا. يبقى الصوم عرف في شرع من قبلنا، الصوم عرف في الأمة اليهودية. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صوم هذا اليوم، فأجابوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: هذا يوم أنجى الله فيه موسى ومن معه، أي هذا اليوم أنجى الله موسى ومن معه من المؤمنين من فرعون وجنده، فصاموا هذا اليوم شكرا لله على هذه النعمة. يبقى اليهود عرفت الصوم، وأشيروا إلى إدراج وقع في هذا الحديث، وهو قول الراوي: فما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات، ولما قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فما لبث أن مات. لبث أن مات هذا إدراج هنا، لأن مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد هجرته. النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات لم يكن بالمدينة يهود، فها هنا نجد إدراجا من الراوي. وما نميل إليه والله سبحانه أعلى وأعلم أن صوم رمضان فرض، ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم صوم عاشوراء والله أعلى وأعلم. وإلى ذلك ذهب ابن عمر، وذهبت أم المؤمنين عائشة، وورد ذلك عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. الشاهد هاهنا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أنجاه المولى سبحانه من فرعون صامت اليهود يوم عاشوراء، فالصوم عرف في الأمة اليهودية، عرف في زمن المسيح عليه السلام، عرف في زمن داود، وعرف أيضا في زمن خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت العرب تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكانت تعظم هذا اليوم وتكس فيه الكعبة، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم معهم. هذا الحديث يثبت أن العرب في الجاهلية صامت عاشوراء، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا ونحن في زمن فشى فيه الشك والتشكيك، فشى فيه الإلحاد، وفشى فيه الطعن في دين الله عز وجل، قد يقول قائل أو يتحدث متقول فيقول: وكيف كانت العرب في كفرها وشركها تصوم؟ العرب في كفرها وشركها صامت، كيف ذلك؟ وهل كانت العرب تؤمن حتى تصوم عاشوراء؟ أقول: سبحان الله، الذي يقول هذا الكلام غاب عنه أن العرب وهي على كفرها وعلى شركها وعلى تكذيبها بالبعث والنشور كانت تحج وتعتمر، وكانت تأتي إلى بيت الله الحرام تؤدي الحج والعمرة، وإن حرفوا العبادة عن النحو الذي أنزله المولى سبحانه وتعالى. العرب وهي في كفرها وشركها وجاهليتها كانت تعرف الحج والعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقي بالوفود التي تأتي من مختلف قبائل العرب لتحج إلى بيت الله الحرام، وما كانت بيعة العقبة الأولى ولا بيعة العقبة الثانية إلا في موسم الحج، فهذا أمر معروف وأمر مشتهر. إذن العرب عرفت الحج والعمرة، وكيف عرفت الحج وكيف عرفت العمرة؟ من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري: يا رسول الله، كنت قد نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. عمر رضي الله عنه في الجاهلية أي قبل الإسلام نذر لله سبحانه أن يعتكف، نذر عبادة النذر، يعتكف عبادة الاعتكاف، أي يلازم بيت الله الحرام لليلة كاملة. وكيف عرف النذر وكيف عرف الاعتكاف في المسجد الحرام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أوف بنذرك. إذن عرف النذر في الجاهلية والشرك من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعرف الاعتكاف أيضا في شرك الجاهلية عند العرب، وذلك أيضا من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بل إن العرب عرفت الاغتسال من الجناب، وهذا أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه لما هزم المشركون يوم بدر أقسم ألا يمس رأسه ماء من جنابه، يقسم ألا يهنأ بامرأته إلا بأن يثأر لأمته المكلومة. رجل في كفره وفي شركه، لكن عنده حمية على أمته، عنده غيرة على هذه الأمة على الرغم من ضلالها. رجل يخلص لقضيته فيقسم ألا يمس رأسه ماء من جنابه، وهذا يعني أن العرب عرفت الاغتسال من الجنابة على الرغم من كفرها وجاهليتها. كيف عرفت ذلك؟ من بقايا دين إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ومن ثم فإن العرب صامت عاشوراء من بقايا دين إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم معهم، وذلك وهو في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، فوجد اليهود أيضا تصوم هذا اليوم، فسألهم عن سبب الصوم فوجد سببا مختلفا، وهو أن المولى سبحانه أنجى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون في هذا اليوم، إشارة إلى قول المولى سبحانه: فأتبعوهم مشرقين، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالصوم عرف في شرع من قبلنا في الأمم السابقة، والمولى سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن فرض الصوم على الأمة الإسلامية كما فرض على الأمم السابقة، ولكن قد تختلف الهيئة. صوم أهل الكتاب له صفة وصومنا له صفة، لكن نشترك في الاسم الجامع للعبادة. والصوم عند المسلمين لم يشرع جملة واحدة، وإنما مر تشريع الصوم بثلاث مراحل. الصوم لم يفرض على المسلمين جملة واحدة، لم يفرض على الحال التي هي عليه الآن مرة واحدة، وإنما تدرج المولى سبحانه وتعالى في تشريع الصوم وفي فرضه على عباده، مر بثلاث مراحل. في المرحلة الأولى كان الصوم على سبيل التخيير، لم يكن الصوم واجبا على كل مكلف، وإنما كان المرء بالتخيير، إن شاء صام وإن شاء أطعم وأخرج الفدية. هذه المرحلة لم يكن الصوم واجبا على كل مسلم، لا يجزئ عنه إلا الصوم كما هو الحال الآن، وإنما كان المرء مخيرا، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم مسكينا عن كل يوم. يخبرنا بذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسلمة ابن الأكوع والبراء بن عازب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ثم بعد ذلك كانت المرحلة الثانية، في المرحلة الثانية الصوم صار فرضا على كل مكلف، ولكن لم يكن الصوم على صورته الحالية. نحن نصوم الآن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أما هم فكانوا يصومون منذ أن يناموا، منذ أن ينام الواحد منهم يبدأ صومه. يبقى إذن لم يكن هناك وقت واحد يبدأ به صوم الجميع، كان الصوم يبدأ منذ أن ينام الإنسان بعد غروب الشمس، فإنما بعد غروب الشمس بلحظات وجب عليه أن يتم الصوم إلى مغرب اليوم القادم، إنما غيره بعد صلاة العشاء بدأ الصوم بنومه بعد صلاة العشاء إلى مغرب اليوم القابل، إن مكث بعد صلاة العشاء بزمن ثم نام بدأ الصوم من وقت نومه. يبقى إذن بداية الصوم كانت تختلف بحسب اختلاف وقت نوم الإنسان، بمجرد أن ينام الإنسان يبدأ وقت صومه، فكان ممكن أن المرأة بعدما تفطر تنام ويذهب زوجها إلى المسجد يصلي، ثم يرجع فيجد امرأته قد نامت، فيكون هو ما زال مفطرا وتكون امرأته قد صامت كما حدث مع عمر ابن الخطاب. سنتم بأمر الله سبحانه هذه الجزئية بعد هذا الفاصل بأمر الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن تشريع الصوم في الإسلام مر بثلاث مراحل. في المرحلة الأولى كان الصوم على سبيل التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا عن كل يوم، وفي ذلك نزل قول الحق سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالمولى سبحانه بعدما فرض الصوم على عباده وأمرهم به بيّن أن الصوم هنا ليس فرض عين عليهم، وإنما بين أن هناك رخصة، العزيمة أن تصوم، أما الرخصة فيقول المولى سبحانه: وعلى الذين يطيقونه، من كان قادرا على الصوم مطيقا له ولكن لا يرغب في أن يصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إن شاء أن يفطر له أن يفطر، ولكن يطعم مسكينا عن كل يوم يفطر فيه. والمولى سبحانه يبين أن العزيمة أفضل من الرخصة. العزيمة هي الصوم، والرخصة هي الفطر والإطعام. يقول المولى سبحانه: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. مصدر مؤول، وأن تصوموا أي وصومكم، والصوم أفضل لكم من الفطر مع الإطعام. هذه المرحلة الأولى من مراحل فرض الصوم. كان الصوم على سبيل التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا عن كل يوم ولا تثريب عليه. ثم كانت المرحلة الثانية. المرحلة الثانية يبدأ الصوم من وقت نوم الإنسان وينتهي عند غروب الشمس، فوقت انتهاء الصوم لا خلاف عليه، يشترك فيه الناس. أما وقت بدء الصوم فكان محل اختلاف. من نام بعد المغرب وجب أن يصوم منذ أن نام، من نام بعد العشاء بدأ صومه بعد صلاة العشاء، يبقى له أن يأكل وأن يشرب إلى أن ينام. مجرد ما نام ولو استيقظ بعد ذلك بقليل لا يحل له أن يأكل أو أن يشرب. طب استمر إلى منتصف الليل مستيقظا يأكل ويشرب إلى أن ينام، يبقى ها هنا نعلم أن وقت بداية الصوم كان منذ نوم الإنسان. ولذلك لما نجد حديث عمر رضي الله عنه أنه رجع بعد صلاة العشاء إلى بيته وطلب امرأته فأخبرته أنه قد نامت، نامت إبقى إذن بدأ صومها. عمر رضي الله عنه مستيقظا يبقى لم يبدأ صومه بعد، فظن أنها تتعلل فوقع عليه. فالمولى سبحانه وتعالى في ذلك أنزل قوله: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. كنتم تختنون أنفسكم، ها هنا كان هو لم يصم بعد، امرأته نامت فبدأ صومها، هو ظن أنها تتعلل، ظن أنها تتعلل. يبقى هنا يعلم أن وقت بداية الصوم كان يختلف من إنسان إلى آخر بحسب وقت نومه. وظل هذا الأمر إلى أن فرض المولى سبحانه وتعالى الصوم على النحو الذي نحن عليه. وفي ذلك نجد حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في صحيح البخاري، يخبرنا في هذا الحديث: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدهم أمسك إلى قابل، من وقت أن ينام يصوم إلى مغرب اليوم التالي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان يعمل في حقله، كان فلاحا، رجع إلى امرأته بعد غروب الشمس قال: أعندك من طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. في رواية قالت: ما عندنا إلا التمر، فقال: قد احترق جوف من التمر. الشاهد هنا رجع إلى بيته يريد أن يفطر، أعندنا من طعام؟ قالت لا. في الرواية الأخرى ما عندنا غير التمر. قال قد احترق جوف منه. فذهبت إلى أهلها تطلب شيئا من عنده. لم تكن الدنيا قد فتحت ذراعيها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب يعمل طيلة نهاره ثم يرجع فيفطر على تمرات على حسوة ماء، وإن وجد العيش فالعيش الذي يصنع من الشعير غير منخول، لا يعرفون الدقيق. كانت هذه الحياة حياة خشنة. لذا علي رضي الله عنه يقول كانوا يبعرونه بعرة وأنتم فلطموه سلطة. كانوا يبعرونه بعرة، طعامهم كان قليلا، فكانوا لا يذهبون إلى الخلاء إلا قليلا، وكانوا عند التخلي أشبه بالبعير الذي يأكل الأشواك ويأكل الأعشاب الجافة في الصحراء، فيكون الإخراج جافا عسرا. وأنتم فرطتموه سلطا، دليل على كثرة الغذاء وعلى كثرة الطعام، ولذلك يجد الإخراج كما تخرج البهائم كالأبقار والجاموس، يكون لزجا طريا سهلا. فهذا يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقللوا من الدنيا ومن متاعها، وأن من جاء بعدهم استكثروا منها وخالفوهم في طريقتهم. كانوا يبعرونه بعرا وأنتم فلطموه سلطة. رجع إلى امرأته، عندنا من طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان مجهدا فغلبته عيناه. إنسان لما يكون متعب مجرد ما يحط راسه ينام. فنام قيس بن صرمة رضي الله عنه. أول ما نام إيه الأثر المترتب على ذلك؟ يبدأ صوم يوم جديد. مجرد ما نام هيصوم لتاني يوم. طيب إذا كان هو ما كلش من امبارح، ومن امبارح من ساعة ما نام بالأمس لم يأكل، وراجع يريد أن يطعم وأن يشرب، لكنه نام، وطالما نام هيبدأ صوم يوم جديد. ده معنى كده أنه كمل يوم ودخل في تاني يوم. رجعت امرأته فوجدته نائما، فقالت خيبة لك. خيبة لك يعني يا أسف عليك. أرجو ننتبه، محدش يظن بقى بتقول له يا خيبتك يا كذا، أبدا، ولا يليق هذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المعنى يا أسف عليك لأنك لم تنل ما كنت تطلب. كنت تشتهي الطعام ولكنك نمت قبل أن تطعم فبدأت صوم يوم جديد. قيس بن صرمة رضي الله عنه أصبح يغدو إلى حقله. لو كان أحدنا الآن للازم الفراش وقال لا توقظوني إلا أن يؤذن للمغرب. أما هو رضي الله عنه فخرج يسعى على معاشه وعلى رزقه، وذهب إلى أرضه يعمل فيها. وعند الظهيرة غشي عليه من شدة الإجهاد والجوع والتعب والنصب والعطش، غشي عليه أي أغمي عليه. سبحان الله، ده ما كملش يوم وساعات يسير وما استطاع أن يصمد. نعم، أمال هذه القصص التي نسمعها في سيرة بعض أسلافنا، نجد من يقول أن السيد البدوي صام 40 يوما وصالا، 40 يوم بلياليهم لم يطعم ولم يشرب، لا كل ولا شرب 40 يوم بحاله. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الوصال، ده لا يجوز ان الانسان يصوم يومين على بعض، ده لازم يفطر، ودي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكيف صام 40 يوما وصالا بدون طعام او شراب نهائي؟ وقيس بن صرمة رضي الله عنه عند الظهيرة من اليوم التالي غشي عليه، فما وبخه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عنفه الصحابة، سبحان الله. وإذا بأتباع الرفاعي وقد قالوا: وما في ذلك؟ إيه يعني لما البدوي يصوم 40 يوم وصال؟ لقد صام الرفاعي عاما كاملا وصالا. ده الرفاعي بقى جاب رقم قياسي، سنة كاملة صامها بدون طعام ولا شراب، سنة. فإذا بأتباع المروزي البطائحي وقد قالوا: وما في ذلك؟ إيه المشكلة لما ده يصوم 40 يوم وده يصوم سنة؟ لقد صام المروزي البطائحي 7 سنين وصالا. ما شاء الله، 7 سنين لم يأكل ولم يشرب ولم يطعم. وقيس بن صرمة رضي الله عنه عند الظهيرة من اليوم التالي غشي عليه، ليكون ذلك سبب في التخفيف الذي نزل بالأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما كان من شأن قيس بن صرمة رضي الله عنه، ينزل قول الحق سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فأحل الله عز وجل الرفث وأن يأوي الرجل إلى أهله في ليل رمضان. أحل لكم ليلة الصيام، وليلة الصيام تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر. إذا أحل الرفث في أي وقت من الليل. وإذا كان الرفث حلالا فإن ذلك يعني بدلالة اللزوم، وهو ما يعرف بدلالة الخطاب أو بالقياس الجلي حل الطعام والشراب. فإن المولى سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الآية الأشد، وهو إباحة الرفث أن يأوي الرجل إلى أهله في ليل رمضان، ليستغني بذلك عن ذكر الأدنى. المولى سبحانه وتعالى قد يذكر الأشد ليحل به الأدنى. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث إذا كان مباحا فحل الطعام والشراب من باب أولى، قياس جلي يفهم من مفهوم الآية، دلالة المفهوم. طالما أن الرفث مباح فالطعام والشراب مباح من باب أولى. ورب العزة سبحانه قد يذكر الأدنى فيستغني بذكره عن ذكر الأشد، كقول المولى سبحانه وتعالى عن الوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لفظة أف يوه اللي بعض الشباب ممكن يقولها، يقولها لأمه أو لأبيه، يوه يشح بيده ومفيش غيري وكل حاجة روح واجي، يوه. هذه الكلمة محرمة، هذه اللفظة من الكبائر. المولى سبحانه وتعالى يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف لفظ التضجر، ودي أقل أنواع الإيذاء التي يمكن أن يلحقها الإنسان بأبويه. المولى سبحانه وتعالى حينما حرم التأفف والتضجر استغنى بتحريمه عن ذكر الأشد. بعدما يحرم التضجر والتأفف، هل يحتاج أن يذكر حرمة السب للوالدين؟ هل يحتاج أن ينهى عن ضرب الوالدين أو عن إذائهما؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ذكر الأدنى وهو التأفف، فاستغنى بذكره عن ذكر الأشد، وهو كل ما زاد على ذلك من صنوف الأذى. في هذه الآية من سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ذكر المولى سبحانه الأشد وهو الرفث ليدل على حل الطعام والشراب من باب أولى. فإذا كان الرفث مباحا وعقوبته مغلظة فإن الطعام والشراب يباح من باب أولى. ثم نزل بعد ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر المولى سبحانه بدلالة المفهوم ما أباحه قبل ذلك بدلالة المنطوق. دلالة المفهوم وكلوا واشربوا، دلالة المنطوق كانت في الآية السابقة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. دل إباحة الرفث على حل الطعام والشراب بطريق القياس الجلي أو بدلالة المفهوم، أو كما قال العلماء دلالة الخطاب. أما ها هنا في الآية التالية فالمولى سبحانه وتعالى أباح الطعام والشراب صراحة من دلالة النص، لتبدأ المرحلة الثالثة من مراحل تشريع الصوم، وهي أن يصوم الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول المولى سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا، أي أبيح لكم الطعام والشراب طيلة الليل من بعد غروب الشمس. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي كلوا حتى طلوع الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم تمسك عن الطعام وعن الشراب وعن المفطرات إلى غروب الشمس. وهذه الآية أرجو أن نستحضرها لأننا نحتاج إليها كثيرا، ونجد الجواب عن أسئلة يحار بعض الناس فيها. فبعض الناس إذا ما سافر بالطائرة متوجها مثلا إلى المغرب، يسافر إلى المغرب أو إلى الجزائر، فهذا الرجل وهو في طريقه يجد الشمس في وجهه، خرج من مصر والمغرب سيؤذن له بعد نصف ساعة، وكلما توجه في طريقه كلما وجد الشمس ساطعة في وجهه. رجل سبحان الله، ده بقاله ساعتين ماشي، وكان المفروض ان من نص ساعة يفطر حسب توقيت مصر. طب ماذا يفعل هذا الرجل؟ هل يفطر ام لا؟ المولى سبحانه وتعالى بين الجواب عن ذلك: ثم اتم الصيام الى الليل. انا ليس لي صلة بعدد الساعات، ليس لي صلة بتوقيت البلد الذي فارقته، لاننا الان لا اخضع له، انما افطر بالبلد التي تغرب الشمس فيها علي. المولى سبحانه وتعالى قال: ثم اتم الصيام الى الليل. طب انا شايف الشمس، ازاي ان انا افطر ولم يدخل الليل ولم تغرب الشمس؟ يبقى طول ما الشمس طالعة، طول ما الشمس في وجهي لا استطيع ان انا افطر. طب امال افطر امتى؟ لما قرص الشمس الاحمر يسقط خلف الشفق، القرص كله يختفي، ان الشمس تبتدي تهبط 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 وانت تراها بعينك، لونها بيكون اللون الاحمر الارجواني، بتبتدي لحد ما تسقط كاملة، تبتدي تنزل جزء في جزء في جزء في جزء، نصها تلتها ربعها تمنها، لحد ما تختفي. ساعة ما تختفي هذا وقت الفطر. طب طول ما انا شايف الشمس طلعة قدام مني لا يجوز ان انا افطر. طب في مشقة شديدة يا اخي، خد بالرخصة، انت على سفر، لماذا لا تأخذ بالرخصة؟ اردت ان تصوم جزاك الله خيرا، ولكن تصوم على النحو الذي اوجبه المولى سبحانه وتعالى، وهو ثم اتم الصيام الى الليل. طب لو فرضنا بقى أن المسافر يتوجه إلى اليابان في الوجهة الأخرى، وخرج من مصر وبعد 4 ساعات يفترض أن المغرب هيؤذن له ويحين وقت غروب الشمس ويفطر، بمجرد ما توجه إلى المشرق الراجل فوجئ أن الليل دخل بعد 1.5 ساعة. طب المفروض يستنى 4 ساعات؟ لا. ليه؟ طالما دخل الليل فحل له الفطر لقول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل. الأمارة الواضحة المنضبطة غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني لابد أن تغرب الشمس حتى يحل لك الفطر. هذه الآية أيضا تبين لنا الجواب عن إشكال يحدث في بعض الدول في أوروبا. يحدث أن النهار يطول جدا في الصيف ويقصر جدا في الشتاء، يعني ممكن في الصيف يقعدهم 20 ساعة، 20 ساعة الشمس طالعة، يبقى من وقت طلوع الفجر إلى غروب الشمس 20 ساعة، المغرب والعشاء والفجر في 4 ساعات، يعني هيفطر ويتسحر في 4 ساعات ويصوم 20 ساعة. ملناش دخل بقى تقول طب انا بصوم في بلدي 16 ساعة، انا بصوم 14 ساعة، يبقى انا بقى اصوم معاهم. ما ينفعش، طالما ان الليل والنهار بيتمايزان في تمايز بين الليل والنهار، امتثل لقول الحق سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. في تمايز بين الليل والنهار، تبدأ الصوم بطلوع الفجر وينتهي الصوم بغروب الشمس. طب وإن قصر النهار، النهار بقى 4 ساعات بس، برضو تصوم من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طب ده الفجر بيطلع في التوقيت الساعة 6 والمغرب بيؤذن له الساعة 10، لا شأن لنا بذلك. العبرة ان انت بتصوم طيلة النهار، طال النهار ام قصر لا شأن لنا بذلك. لكن يختلف الامر في اجزاء في النرويج واجزاء في السويد وفي القطب الشمالي، وهي التي تطلع فيها الشمس عدة اشهر وتغيب فيها الشمس عدة اشهر. هيقعد 6 شهور مثلا الشمس طالعة، مينفعش اقول له بقى ثم اتم الصيام الى الليل، هيقعد 6 شهور مستني الليل، لا هو الرفاعي ولا هو المروزي البطائحي عشان يقعد صايم 6 شهور. لكن هذا ينتقل الى اقرب بلد اليه هتشترك معاه في خطوط العرض، هذه البلد يتمايز فيها الليل من النهار فيصوم مع صومهم ويفطر مع فطرهم، والله سبحانه أعلى وأعلم. هذه المرحلة كانت المرحلة الثالثة من مراحل تشريع الصوم. الصوم في المرحلة الأولى كان على سبيل التخيير، من شاء صام ومن شاء أخذ بالرخصة فأفطر وأطعم مسكينا عن كل يوم يفطر فيه. في المرحلة الثانية كان الصوم حتما ولزاما وفرضا على كل مكلف، لكن كان الصوم يبدأ منذ أن ينام المرء وينتهي عند غروب الشمس، فكان الناس يتفقون في وقت الفطر ويتفاوتون ويختلفون في مبدأ الصوم. ثم في المرحلة الثالثة كما يخبرنا البراء في الحديث الذي في صحيح البخاري الذي فيه قصة قيس بن صرمة رضي الله عنه، بدأ تشريع الصوم على النحو الذي نحن عليه، يبدأ الصوم بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. أسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يعيننا على الصيام عن النحو الذي يقبله ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم سائر الطاعات. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.